إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم، أي في هذه الأمة من ذرية إسماعيل عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم فقال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على هذا النحو: تلاوة الآيات، تعليمهم الكتاب القرآن والحكمة وهي السنة، ويزكيهم، أي يطهرهم وينمي إيمانهم ومداركهم. لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى نبغوا وفقه. يحكي أبو عبد الرحمن السلمي، وكان ممن أخذ العلم عن الأكابر، قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن. قالوا: فكنا نتعلم القرآن والعمل به، فعرفوا وجوه السنن وفهموا كتاب الله عز وجل الذي نزل بخطابهم، وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من القرآن شيء لا يعرفه أحد منهم. اللهم أشياء من الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها. قال عبد الله بن سلام، والحديث عند أحمد والترمذي وصححه، قال: لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وذكر الحديث. وجه النبي صلى الله عليه وسلم حاله له مزية في الإيمان والمحبة، كما يروى عن علي بن أبي طالب: من رأى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس عشرة، أسمح الناس صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك، والحديث عند الترمذي، قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، فلما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفنه، أو فما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وجود النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيته، تزيد في الإيمان، رؤيته تورث المحبة، سماع حديثه، سماع ورؤية حسن بيانه صلى الله عليه وسلم لها مزية لا تكون إلا لمن شهدها. ونحن نعرف حديث حنظلة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. حديث رواه مسلم. فهذا يدلنا على أن من حول النبي، من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراه ويسمع حديثه ويرى بيانه وتنزل القرآن وسياق الكلام، له مزايا في العلم واليقين ما لا يكون لغيرهم. لذلك كانوا أشد الخلق حبا له، فلا جرم أن ترى أن تراهم يتسابقون على وضوئه ليشربوه وليتبركوا به، وأن لا يتنخم أحد صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلا وقعت النخامة أو بساقه في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده من شدة حبهم له صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما كان بالعشرة وليس بالسماع. إن موسى عليه السلام لما حدثه ربه وهو أصدق القائلين، وموسى مصدق مؤمن لربه سبحانه وتعالى، حدثه أن قومه قد عبدوا العجل لم يفعل الذي فعله حين رآهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. هذا موسى لم يلقي الألواح إلا لما رأى قومه يعبدون العجل. فالرؤية لها مزية، وهو الذي تطلع له الكليم. موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. فالذي رأى ليس كالذي سمع، والذي خالط ليس كالذي أتاه الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته خير وبركة، وعشرته يقين وإيمان وطمأنينة، وهو خير كله صلى الله عليه وسلم ورحمة. لذلك كان للصحابة خصائص في الدين لا تكون لمن جاء بعدهم، وأول ذلك الصحبة. هذا الصنابحي الذي جاء من اليمن كاد أن يكون صحابيا، وغيره كأبي رجاء العطاردي الأسود بن يزيد النخعي وغيرهم ممن كانوا من المخضرمين كاد أن يكون صحابيا. جاء الصنابحي يوم الثلاثاء فبايع أبا بكر ووجده قد فرغ من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع الخليفة بعده. انقطعت الصحبة وهي مرتبة في الدين ومزية، انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت خاصة بالصحابة. فخصائص في الدين لا تكون إلا لمن عاشر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤيته زيادة علم وزيادة فهم وزيادة يقين ومحبة وطمأنينة بالإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عربيا، ومن سنة العرب في لسانها أنها تستعين للبيان لبيان مقاصدها بالحركات، بحركات الكف، بإشارة الوجه والحاجب وملاحظ الوجه، وبنبرات الصوت. هذه الأشياء التي يسميها المتأخرون قرائن الأحوال كانت من مرجحات الفهم، وكانت 9 أعشار البيان العربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بلسان العرب، وهذا منه، يبين عن معانيه بحركاته، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، وأشار بكفيه معا، وهكذا، وعقد في الثانية الإبهام، يعني 29. فالبيان وقع بالكلام وبالحركة. فهناك أشياء وحركات وأمور ذكرتها بحمد الله عز وجل في المنتخل، وأنت تجدها من عاشر الحديث، من خالط آثار الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عنده من هذا نماذج تخرج عن الحصر. وقد ذكر هذا البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الطلاق، ذكر إشارات في البخاري. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فكانت إشارته إلى لسانه دلالة على أن البكاء المنهي عنه هو اللسان، الكلام. فبين معناه الذي يريد أن يبلغه بالحركة، بالإشارة، كما في الحديث الآخر: وكان متكئا فجلت وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. كان متكئا فجلت، هذا بيان، هذه حركة، إشارة لها دلالة. فالذي يلاحظ ويشهد وينظر ويرى ويسمع ليس كالذي بلغه الخبر، وإنما نقل وتكلف له بعض النقل وبعض الملاحظ وبعض البيان يستحيل أن ينقل. هذا الانفعال الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. انظر مثلا ما يرويه عبيد الله بن مقسم في صحيح مسلم، قال عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الملك. يعني تخيل أن رسول الله قائم على المنبر ويحدث عن قول الله عز وجل يوم القيامة، حين يأخذ سماواته وأراضيه بيديه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانفعال عند الخطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها الصحابة، رأوها وعلموها وانفعلوا معها وتحركت قلوبهم ومواجيدهم لها. لا تنقل إلا ما يمكن أن ينقل من ذلك، بعض ذلك يستحيل أن ينقل. وسأقرأ عليك هذا المعنى، معروف في علم المعاني، سأقرأ عليك كلمة للشاطبي في تنبيه لهذا المأخذ، ومن عاش مع الأثر وجد من هذا ما أورثه اليقين. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الأدلة من الموافقات: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، والأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها، قال الشاطبي، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. قال الشاطبي: وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. وهذا أمر معروف في علوم البلاغة، في علم البيان منه. قرائن الأحوال بعضها لا يمكن أن ينقل. أنت مثلا إذا قلت لصاحبك انصرف، لاحظ لفظ واحد ستختلف دلالته بنبرة الصوت. إذا قلت لصاحبك انصرف، فالذي يسمع الآن وأكثر من ذلك الذي يرى ويسمع، الآن نحن نسمع فقط، لكن من رأى وسمع كان له مزية فهم وهو استيقان بالمعنى. وكلما نقصت المعرفة بقرائن الأحوال ينقص اليقين في المراد والجزم بمقصود المتكلم. فإذا قلت لصاحبك انصرف بنبرة الصوت هذه دل على التخيير وهو صيغة أمر. الصيغة نفسها إذا قلت له انصرف كأنك تطرده، هذا أمر جزم دل على الوجوب، وجوب الانصراف. ما الذي غير المعنى وهو لفظ واحد؟ نبرة الصوت، هذه لا يمكن أن تنقل. وهذه أمور معروفة عندنا في ألسنتنا في كل لغة، إنما يتذاكر ويتفاهم الناس فيما بينهم لا بقواعد أسسوها وعرفوها في لغتهم، درسوها قبل أن يتخاطبوا في الدارجة، لا، ولكن بقرائن الأحوال. كل كلام إنما يفهم في سياقه، ومنه قرائن الأحوال التي تصاحب الخطاب، وبعض ذلك لا ينقل. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الطريقة، الذي شهد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم، لأن رسول الله خير مبين وخير من أفهم عن مراده، وجاء للبيان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لتبين للناس ما نزل إليهم. بعث رحمة صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بالطلاسيم، لم يأتي بالمحارات، بمحارة العقول، لم يأتي بما يعجز الناس، لم يأتي بالألغاز، لا، جاء في على طريقة العرب التي في جادة لسانها تتكلم بالبلاغة، بالبيان، بالإفصاح، كان أفصح الناس. فالذي يشهد ينظر يرى يخالط، ليس كالذي بلغه الخبر. إذن هناك أريد أن أقفز من هذا إلى معنى، وهو أن ثمة من البيان النبوي ما لم ينقل. فليس قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونسمعك الآن تقول إن من البيان النبوي ما لم ينقل. نعم، من البيان النبوي ما لم ينقل لنا، لكنه محفوظ. أين؟ في أثار الصحابة، في فهمهم. فهم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد، وأفهمهم ما أراد، وكان مما استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مراده ما لا ينقل، فهمه الصحابة فأعطونا كلامه وقالوا لنا أراد كذا. فيجب علينا أن نأخذ مجموعة ما بلغونا من فهمهم وروايتهم معا كلاهما. في صحيح البخاري من حديث عطية، من حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ماذا تقول أم عطية هنا؟ هل النهي عندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم إلا إذا صاحبه عزم، أو أن النهي عندها على طعم آخر؟ أم عطية هنا في هذا الحديث رضي الله عنها قد رأت من النبي صلى الله عليه وسلم حين اللفظ بالنهي ما يدل السامع الشاهد على أنه لم يرد من النهي التحريم، لم يصاحبه جزم، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن الجنائز بنبرة صوت دلت الذي حضر على أنه أرشدهن إرشادا وما أحب لهن ذلك ولم يحرم ذلك عليهن. فقالت لم يعزم علينا، أي إشارة إلى قرائن الأحوال، قرينة نبرة الصوت أو نحو ذلك مما أفهم به النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية والحاضرات. في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله في ذكر حجة الوداع قال لما ذكر تحلل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل لما طافوا بالصفا والمروة، قال فقال لنا أحلوا وأصيبوا من النساء، هذا لفظ أمر، أحلوا وأصيبوا من النساء، قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا وأصيبوا من النساء لم يذكر هذا الأمر بصيغة الجزم، لم يعزم علينا ولكن أحلهن لنا، فدل الأمر بقرينة الحال التي لا يمكن أن تنقل على أنه مباح، على الإباحة، كقول الله عز وجل فكلوا منها، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في درس آخر. ففعل الأمر هذا أحلوا أصيبوا من النساء صاحبه قرينة دالة على الإباحة، فنقل لنا جابر الأمر ولم ينقل لنا القرينة نبرة الصوت ونحو ذلك، لأنها لا يمكن أن تنقل، أفتراه ينقلها كالمقلد كالذي يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقل ذلك ولكن ينقل المعنى، قال أحلهن، يعني أراد من الأمر أي أنهن حلال. أفينبغي لقائل أن يقول في هذا الحديث موقوف ومرفوع، أما المرفوع فقوله أحل أصيب، وهذا الحجة في هذا فقط، والموقوف وهو فهم جابر أحلهن لهم. أفينبغي لقائل أن يقول هذا؟ لا، خطأ، إنما هو ذكر لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء لا يمكن أن تنقل، والذي نقلت له تنقل له على جهة الاختصار، اكتفاء بالرواية بالمعنى واكتفاء بالإفهام على نحو الإفهام الأول. فمن لم ينتبه إلى آثار الصحابة الذين حفظت في تصرفاتهم في أفعالهم في الموقوفات، حفظت كثير من السنن، غاب عنه كثير من البيان. هناك خصائص اختص بها الصحابة من حيث العلم والمشاهدة واليقين، ليس لمن جاء بعدهم إلا أن يتبعهم. لذلك لا تعجب حين تسمع قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نزلت هذه الآية في السنة التاسعة، لم يبقى إلا سنة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أواخر ما أنزل، كانت تتويجا خلاصة لذكر تصنيف الناس، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومن الأعراب من يتخذ قربات، ثم قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، وذكر أصنافا ووسط ذلك بذكر السابقين الذين ينبغي أن يتبعوا. لذلك نقول أن البيان النبوي منه ما نقل ومنه ما لم ينقل، لا يمكن أن ينقل قرائن الأحوال، فأين حفظت؟ ضاعت، ما ضاعت، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظت في فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول الكتاب والسنة بفهم الصحابة، الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن، وإنا له لحافظون للقرآن. سواء علينا قلنا إن السنة داخلة في لفظ الذكر تضمنا، أي جزءا من العموم، أن لفظ الذكر يشمل القرآن والسنة، أو قلنا إنه من باب الالتزام فهو داخل في ذلك يقينا. فالسنة منزلة، قال الله عز وجل وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هي النبوة والسنة. واذكرنا فيما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي النبوة، السنة، علم السنة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان، قال الله تعالى في آية أخرى ثم إن علينا بيانه، فبيانه على الله، أي وحي منزل. لذلك قال الأوزاعي عن حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فإذا قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تضمن هذا حفظ السنة. فتنظر في السنة التي هي بيان القرآن ترى من بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محفوظ في فهم الصحابة. إذن يجب أن ترجع في الفهم إلى ما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالحفظ الموعود في القرآن موجود في فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر في تحقق هذا الوعد وإنا له لحافظون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بما حفظ الله عز وجل دينه؟ بالفقهاء من الصحابة، القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. السنة علم ميراث العلماء ورثة الأنبياء، فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا ونشروه في الآفاق. انظر في طريقة الصحابة في نشر الفقه في زمان الخلافة الراشدة، الذي يرصد التعليم وطريقة التعليم في زمان الصحابة يقطع يقينا بأن أكثر العلم في هذه الأزمان كان يبلغ، أن أكثر السنن كانت تبلغ بماذا؟ بالموقوفات، بالعمل، وأن الرواية كانت قليلة. فمثلا حين بعث عمر بن الخطاب الزمرة التي بعث إلى الكوفة من الفقهاء ونهاهم عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم انظوا وأنا شريككم، وهي أثر كتبتها في المنتخل وستجدها إن شاء الله عز وجل في مجموع الفتاوى يسر الله نشره. قال حارثة بن المضرب قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة، قال أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وإني قد أثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة. قال فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، فنهاهم عن التحديث، لم يكونوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشياء يسيرة، وكانوا يكتفون في البيان بالعمل، كانوا يكتفون في البيان بالعمل، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين بالعمل أكثر من الكلام صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا يقول السائب بن يزيد خرجت مع سعد، سعد بن أبي وقاص، إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وقال في البخاري صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. ومثل هذا كثير جدا. عمرو بن ميمون يقول ما أخطأني أو قلما قال أو قلما أخطأني ابن مسعود خميسا، فما سمعته لشيء قط يقول قال رسول الله. ما في رواية، إنما هو كلام يذكرهم حتى إذا حدثهم عن أشراط الساعة وما سيكون بعدهم بعد يومهم ذلك، إنما هو كأنه ينشئه كلام من له ولا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. قال حتى سمعته يوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس عبد الله بن مسعود رأسه فنظرت إليه وهو قائم محلول أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال أو دون ذاك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك. فما كانوا يكثرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يحدثون بالموقوفات كلامهم ويفتون فتاواهم التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكاد أحد يرفع. فأغلب العلم في زمان الخلافة موقوفات، أغلب السنن موقوفات بيان بالعمل. راجع كتاب المنتخل، الأبواب فيها آثار تراجعها وتتدبر فيها، تجد الصحابي يعمل 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 ولا يكاد يرفع إلا إذا سئل. في عند أحمد مثلا قال عبد الرحمن بن سعد كنت مع ابن عمر فكان يصلي على راحلته ها هنا وها هنا، يعني لا يتحرى القبلة في السفر، فقلت له سألته في ذلك فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند أبي زرعة قال ابن عمر إنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أبو زرعة في التاريخ بإسناد صحيح في تاريخ دمشق. فالصحابة كانوا على هذه الشاكلة لا يكادوا يرفع أكثرهم إلا إذا احتاج أن يرفع. في البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت أبا هريرة قرأ والسماء إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. انتبه، لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة إلا لما سئل، كان يعمل بذلك ولا يكاد يرفع. وهذا الدأب الذي سار عليه جمهور الصحابة في زمان الخلافة، لا يكاد أحد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما تعلمه منه إلا القليل. هذا هو الحفظ الذي وعد الله عز وجل به في كتابه، كان بالموقوفات. لذلك علم الله عز وجل ذلك فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنص على اتباعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلعه ربه إلى على ما سيكون فحدث أصحابه بما سيكون، فقال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ولم يقل عليهما عليها، إذن هما شيء واحد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالحفظ الذي وعد الله عز وجل به قدرا في كتابه كان بالموقوفات أكثر، أو على الأقل قل كان بالموقوفات مع المرفوعات. فمن أراد السنة فيجب عليه أن يجمع مع الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجمع عمل الصحابة في كل باب، تنظر إلى مجموع العمل فتخلص بالسنة. ولهذا المعنى تتمة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والسلام.